باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. بمشيئة ربنا هنبتدي الليلة ندرس الخمس أصحاحات بتوع سفر مراتي أرمية. كنت اترددت الأول شوية إن أنا أبتدي في دراسة هذا السفر، لأن كل مرة كنت أراه أقول يعني ليه ما ناخدش حاجة مفرحة؟ يعني الناس دايما بلاقصة في الظروف اللي بنعيش فيها، ولو انها ظروف في كل العصور، يعني عايزين حاجة تفرح القلب زي المزامير. المزامير اغلبها لما تبتدي بالضيق تنتهي بالفرح والبهجة. فاحيانا تمر علينا فكرة، هل المراتي فيها التعزيات وفيها الفرح وفيها التهليل زي المزامير مثلا؟ إلى أنه لما بديت أبص للمراتي من جوانب إنجيلية، أحسست أن هذه المراتي من أروع القطع اللي ترفع القلب للسماء وتملأ النفس بالبهجة. ليه؟ أرميا النبي إنسان متألم، ويكفي العبارة بتاعته اللي دايما كان يقولها، لما أحشائي أحشائي توجعني. وأيضا لما يطلب يا ليت رأسي ينبوع وعيني ينبوع ما فأبكي على ثكلى بنت شعب. الصورة بتاعت أرميا النبي الحقيقة صورة رمزية تحمل جانب نبوي من حيث شخصيته، يعني تقدم لنا شخصية رب المجد يسوع. فبقدر ما كان بيبكي وعلى قدر ما توجع قلبه من الداخل من جهة الضيقات والآلام اللي مرت بها أورشليم ومر بها شعب إسرائيل ويهوذا، بقدر ما تجلت قدامنا صورة المسيح الممتعة والجميلة والمفرحة اللي لم كل الزبالة بتاعتنا، آسف أقول الكلمة دي، وشال كل خطايانا وحملها ورفعنا وطلع بينا للسماء. ولذلك أرجو أن ربنا يدينا نعمة أن احنا نشوف هذه الصورة الحلوة في خلال المراتي الخمس بتوع أرمية. حدي فكرة سريعة عن جو هذه المراتي والظروف اللي اتكتبت فيها. نحن نعلم تماما أن بعد سليمان الحكيم انقسمت المملكة وبقت في مملكتين، مملكة في الشمال اسمها مملكة إسرائيل، ومملكة في الجنوب اسمها مملكة يهوذا. إسرائيل لما كون له مملكة مستقلة عن مملكة يهوذا، يهوذا كانت يهوذا وبنيامين، وبقية الأسباط العشرة كانوا لإسرائيل. لما انقسمت المملكة فإسرائيل خافت أن تحصل ثورة في العشر أسباط ويرجعوا إلى أورشليم وينضموا إلى يهوذا مع بنيامين. فعملوا معبدين مخصوص وبدوا يعملوا نظام خاص بالعبادة خارج أورشليم. فكانت يهوذا دايما تتطلع إلى مملكة إسرائيل إنها مملكة أوحش من الوثنيين، لأن الوثنية واضحة دول وثنيين بينكروا وجود ربنا، لكن إسرائيل لها اسم شعب الله وتعبد ربنا، لكن عبادة مشتركة بين عبادة ربنا وعبادة الأوثان، وتقبل أسفار موسى الخمسة وما تقبلش بقية أسفار العهد القديم. فكان في عداوة شديدة بين يهوذا وإسرائيل. في فترات صحيح عدت فيها شيء من التحالف، لكن بوجه عام أغلب الفترة كانت في عداوة مرة، لدرجة أحيانا ممكن أي واحدة من الدولتين تتحالف مع دولة وثنية ضد الدولة أختها. للأسف إسرائيل لم يوجد فيها ولا ملك ولا ملكة مقدسين لربنا، لأنهم انشقوا وطلعوا بره سبط، يعني بقي الملك طبعا مش من يهوذا، مش من سبط يهوذا، مش ابن لداود، فكانوا الملوك أشرار بتوع إسرائيل، لم يوجد ملك واحد كويس. سبط يهوذا كان شوية كويسين وشوية وحشين، لكن بوجه عام أيضا كان نسبة كبيرة تعبانة أو بعيد عن ربنا. ربنا استخدم جميع الوسائل لتحذير المملكتين، مفيش فايدة. وكانت النهاية أن أشور استولت على إسرائيل وأخذت الناس من إسرائيل ودتهم إلى نينوى، وبعتت ناس من أمم كثيرة أخرى جوه إسرائيل عشان يحصل تزاوج بين اليهود وبين الوثنيين فينسوا أصلهم اليهودي. مش عارف الكلام ده صعب ولا سهل، تحبوا أكرره عشان ما ننساوش. يعني الأول في انقسام مملكتين، مملكة يهوذا ومعها بنيامين، دي فين؟ في الجنوب، والعاصمة بتاعتها أورشليم. المملكة الثانية مملكة إسرائيل، فيها كم سبط؟ 10 أسباط، والعاصمة بتاعتها السامرة. فالسامريين بينهم وبين اليهود، أو اليهود كان في عداوة شديدة بينهم وبين السامريين. يهوذا تمتاز أن بعض ملوكها كويسين، إسرائيل جميع ملوكها كانوا وحشين. يهوذا كانت فيها مدينة الله أورشليم، الثانية كانت العاصمة السامرة، ودول ناس خلطوا ما بين اليهود وبين الأمم. الهيكل بتاع سليمان اللي تقدم فيه الذبائح كان في يهوذا، إسرائيل سامرة. قانونا أو شرعا لا يجوز تقديم ذبيحة في السامرة. الأعياد حسب الشريعة، الأعياد الكبرى المفروض كل اليهود بالأخص الرجالة يطلعوا يعيدوا فين؟ في أورشليم. من هنا كان يهوذا يبص لإسرائيل إنهم ناس خونة، منشقين، وحشين، أوحش من الوثنيين، يعني ما عندهمش مانع يكونوا صداقة مع سوريا اللي هي أرام في ذلك الوقت، يعتبروهم أقرب لهم من السامرة، بل وأحيانا يتحالفوا حتى مع الأعداء جدا ليهم، يقولوا أحسن من نتحالف مع السامرة. ما مش دي مقدمة تاريخية عشان نعرف الموقف. لما السامرة وقعت أو بقيت تحت سلطة أشور، نسبية في أشور، احنا عارفين الأشوريين كانوا وحشين جدا، يعني لما يأسروا شعب يتسلوا عليهم، يقطعوا لهم مناخرهم، يقطعوا لهم ودانهم، يتسلوا كده ويقعدوا يتفرجوا عليهم ويسخروا بيهم. فكانت يهوذا تقف تقول يستهلوا، لأنهم سابوا ربنا وسابوا أورشليم وسابوا الهيكل وسابوا سبط يهوذا وصابوا انه يجيبوا كرسي داود، فيبقى دول يستهلوا كل ده. للأسف بعد ما إسرائيل بقت مسبية تحت أشور، يهوذا عملت عمايل صعبة في ارتباطها بالوثنية، لدرجة ان الوثن دخل جوه الهيكل، الأوثان بقت جوه الهيكل، وطلع مجموعة من الأنبياء يحذروا يهوذا، وبالأخص طبعا الأيام الأخيرة كانت أرمية لأنه عاصر سبي البابل. مقابل أرمية وغيره من الأنبياء الحقيقيين، كان في مجموعة يسموهم الأنبياء الكذبة. الأنبياء الكذبة دول يقول عنهم أرمية يتكلمون بالناعمات، يعني يقول لك ايه فوت اخسرهم ليه، آسف إن احنا أحيانا نعمل كده في الكنيسة. ولذلك لما أحيانا الواحد بيفوت في قدسية ربنا بيخاف على نفسه لألا يكون من ضمن المعلمين الكذبة زي أيضا الأنبياء الكذب. يقولوا ما من زمان كان في أنبياء وياما حذروا وياما هددوا والأمور باقية كما هي، وكان يعملوا صدقات مع الملك وصدقات مع رئيس الكهنة وصدقات مع الكهنة ومع القيادات اليهودية ومع الشعب، والشعب مبسوط والقيادات مبسوطة، ويقولوا أرمية ده خائن وطني، يعني كان متهم بالخيانة الوطنية. حتى أهل بيته وحتى القرية بتاعته عناثوس كانت ضد أرمية، يقولوا ده كشر وطول نهار بكى ودايما ما يجيبش غير الأخبار الوحشة، خلينا مع الناس المبتسمين واللطاف اللي يقولوا الكلمات الناعمة وكده احنا مبسوطين، وسيبوكم من أرمية والتحذيرات بتاعه. عملوا معاه عمايل كتير، مرة رموه في الجب وهددوه بالقتل وضايقوه بكل الوسائل وهو لا يبالي. أرمية يقول لك أقول كلمة ربنا مهما كان التمن ولو وقف العالم كله ضده. لما حصل السبي البابلي بدا طبعا الملك والقيادات الدينية والقيادات المدنية والقيادات العسكرية وقفوا قالوا الله ده أرمية على حق، ما كناش نتخيل إن ربنا يسيب مدينة أورشليم تضيع، وما كناش نتخيل إن ربنا يسيب الهيكل يتهدم، وما كناش نتخيل إنه شعبه يؤخذ أسيرا في مدينة بابل. وبدأ الموقف يتغير. أما أرمية فكانت دموعه لا تجف، راح في كهف لغاية النهاردة اسمه كهف أرمية جنب أورشليم وقعد يبكي، وسجل هذه المراثي اللي هم الخمس مراثي اللي بين ايدينا، اللي ارجو ان ربنا يدينا النعمه ونفهم هذه المراثي وتكون سبب بركه وسبب تعزيه وتوبه ورجوع الى حضن ربنا. اول حاجه الواحد لما يقف قدام هذا السفر يشعر قد ايه الله عجيب في حبه للبشرية. ازاي احيانا نقف نقول ليه يا رب مش دول ولادك ومش دي مدينة اورشليم اللي بيتغنى بها داود واللي بنسميها مدينة الله، ومش دي صهيون اللي هي ترمز للسماء، مش ده الهيكل اللي يمثل الحضرة الالهية، مش ده تابوت العهد اللي لما حد جه يلمسه عزة وقع ميت. يقف الواحد كده متوش. الحقيقة ان ربنا من اجل محبته للبشرية كلها سمح بهذا السبي لكي يعلم البشرية كلها طريق الخلاص. فيما هو كان يؤدب شعبه اللي هو نقدر نقول شعب يهوذا، وفيما هو سمح لأورشليم انها تضيع، وفيما هو سمح ان الهيكل يتهدم، كان الله يعد العالم كله من خلال هذه الاحداث لكي يتذوق البغضة او الخطورة بتاعت الخطية، ويتذوق ايضا حب الله الفائق واشتياق الله لكل نفس انها ترجع لربنا وانها تتمتع بالعودة لا الى اورشليم الارضية بل إلى أورشليم السماوي، وليس إلى هيكل مبني من الحجارة ولكن إلى هيكل الرب الذي يقام في داخل القلب اللي يقول عنه السيد المسيح ملكوت الله داخلكم. وبدل تابوت العهد يأتي الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، ويصنع الثالوث القدوس مسكنا في قلب المؤمن. احنا النهارده نقول له يا ربي قد ايه بنشكرك لانك كشفت لنا سر الصليب في اعمق صوره من خلال هذه المراثي ومن خلال هذه الاحداث لكي تتعلق نفوسنا بيك، ليس خوفا من الخطيه ولا خوفا من سبي إبليس ولا خوفا من ضياع المدينة، ولكن شوقا أو اشتياقا إليك وتمتع حقيقي بسكنة ثالوث فينا وتمتع بالحياة الأبدية. أحبائي، هذه الأحداث بما فيها هذه المراتي تكشف الأمور الآتية. أول حاجة تكشف محبة ربنا لكل البشرية. ربنا ما عندوش أبيض وسود، والله ليس عنده محبة. يعني أكيد مجموعة من الأمم الحكماء بصوا كده لما لقيوا أن الشعب بني إسرائيل وبالأخص يهوذا، نسيب عشان لسه كانت المملكة ما انضمتش على بعض، نقدر نقول لما شافوا المدينة تسقط في أيدي بابل وشافوا أيضا الهيكل بيتهد والمجاعة الخطيرة اللي هنتكلم عنها بعد كده لدرجة أن الستات كانوا يأكلوا أطفالهم يذبحوهم ويأكلوهم، وشافوا المر فقالوا يبقى ده ربنا مش بتاع الناس دول وحدهم، ربنا بتاع البشرية كلها. فإذا كان هو سمح بتقديمنا قبل كده، الله ليس عنده محابة. وده كان أحد الوسائل اللي استخدمت لتهيئة لما يجي المسيح الأمم والشعوب ترجع لربنا وتدرك أن الله ليس إله اليهود وحدهم، ولكن هو إله البشرية كلها، وأن ما حدث مع اليهود سواء من بركات أو من تأديبات فهي مجرد نموذج لكي يتمتع كل مؤمن وتتمتع كل أمة بعمل المسيح الخلاصي المفرح. الحاجة الثانية أحبائي اللي تهمنا كلنا، أيضا هذا السفر وهذه الأحداث لما هنشوفها في المراتي بالصورة البشعة مع قلب ربنا العجيب ودعوته للخلاص، ندرك أن الله هو الإله القدوس الذي لا يطيق الخطية تحت أي عذر أو تحت أي صورة من الصور. ما فيش حاجة اسمها فوت، ما فيش حاجة اسمها ما يهمش. الله هو الإله القدوس، ولكن فيما هو الإله القدوس الحازم فهو الإله محب البشرية اللي يشتهي كل البشرية تتمتع أن تحمل صورة هذا الإله وتكون مقدسة لي، وهو محب للخطاة يشتاق أنهم يخلصوا من الخطية ويتمتعوا بالقداسة. أحبائي، أيضا من خلال هذا السفر نكتشف أن نفوس كثيرة جرحت، ولكن فيما هي تجرح أيضا فهي النفوس بتجرح من أجل الضيق الوقتي، لكن أبواب السماء مفتوحة لها. وحتما الأنبياء اللي كانوا في بابل زي حزقيال، يعني قعدت كده أبص لحزقيال، مين في كل أنبياء العهد القديم رأى العرش الإلهي كما رأى حزقيال؟ هما الاثنين شافوه، حزقيال في العهد القديم ومين في العهد الجديد؟ يوحنا الحبيب. حزقيال في العهد القديم ربنا قال له مالك يا حزقيال؟ قال له أنا كاهن. قال له مالك خايف مني؟ قال له فين أورشليم الجميلة اللي هي كانوا يسموها سادة العالم كله أو ملكة العالم كله؟ فين أورشليم؟ ما شفتهاش بعينيا. وهو ابن كاهن، المفروض يكون كاهن. وفين المسبح النحاسي؟ وفين هيكل سليمان؟ وفين تابوت العهد؟ وفين ثياب الكهنوت؟ وفين الأعياد الجميلة؟ يقول له ولا تخاف، أنا حفرجك على كهنوت رائع. جاي شايل كده حزقيال وطلعه إلى العرش وشاف الطغمات السمائية وخاصة الشاروبيم والسرافيم، وشاف المركبة الإلهية، وتمتع حزقيال بسر لم يتمتع به متهيألي كل رجال ونساء العهد القديم حتى أنبياء العهد القديم. ف فحزقيال قال يا ايه العز اللي انا فيه؟ ما انت ببابل. قال لا لا لا، ده انا في السماء. ما انت اتحرمت من كهنوت. قال كهنوت ايه ده، انا لي رئيس كهنه اعظم في السماء واقف قدام الاب. اشكرك يا رب اللي انت جبتني ببابل علشان ما يتربطش قلبي بأورشليم الأرضية وأشوف أورشليم الجميلة اللي فوق. أحبائي، إن كانت النفوس قد جرحت من أجل يعني مرارة مؤقتة، لكنها تمتعت بتعزيات لا حصر لها من أجل السماء المفتوح. أما أجمل ما في هذه المراتي اللي الحقيقة تشغل ذهني باستمرار، وأرجو أن ربنا يدينا وقت كده نتأمل فيها بهدوء، فهو قلب السفر كله. تعرفين السفر كم أصحاح؟ 5. يبقى القلب بتاعه فين؟ نمرة 3. أصحاح الثالث أروع صورة للصليب في العهد القديم. تقريبا لما أغلب نبوات العهد القديم عن الصليب وحطها في أجمل صورة في الأصحاح الثالث، لدرجة الواحد يقف كده قدام الصليب يقول له بس كفاية. أمتهيلي كده الأصحاح الثالث لما هنتكلم عنه الواحد يقول له بس، مش عايز أسمع حاجة تانية أكتر من هذا الأصحاح، واتمتع بالصليب اللي شيلني شيل، تاخد أنت المر كله وتديني الحلاوة كلها، وتدوق الذل كله وتديني المجد كله، وتنزل إلى الجب إلى الهاوية وترفعني إلى حضن الآب. هنشوف أحبائي في الأصحاح ده نقطة تحول جميلة في حياة أرمية، من العينين اللي كانت بتدمع باستمرار ودموع نزلة لا تتوقف، إلى قلب متهلل وهو يرى مسيحه مخلص العالم معلقا على الصليب. أحبائي، أقدر أقول أن هذا السفر يخلي الإنسان يتشعبط في حاجة مهمة، وهو أن الله إله كل البشرية، وأن الله يريد كل البشر أن يخلصوا، وأن احنا كأولاد وبنات لربنا نقف نقول مع أشياء النبي هانذا فارسلني. وهنشوف في هذا السفر إزاي يشوق الإنسان لهذه الخدمة الجميلة. في الترجمة السبعينية يبتدي السفر بعبارة: حدث أنه بعد أن أقتيد إسرائيل إلى السبي ودمرت أورشليم، جلس أرميا يبكي وينتحب بهذه المرثاة على أورشليم وقال. ونفس العبارة تقريبا موجودة في ترجمة الفولجاتا، فده يمكن مش موجودة في النسخة اللي عندكم، موجودة في الورقة اللي أخذتوها، لكن كثير من الدارسين بيقول إنها كانت موجودة في النسخة العبرية وترجمت إلى اليونانية، وربما في بعد كده السطر ده أو الآية دي الأولى ما كتبتش في النساخة فموجودتش في النسخة العبرية. في سؤال خطير أرجو ده يشغل ذهننا شوي: ليه ربنا يبدو في هذا السبي حازما إلى أبعد الحدود؟ يعني لما هنشوف الكهنة والشعب والأطفال الصغيرين وبيت ربنا ومدينة الله، أمور مرة وقاسية، هل ربنا قاسي؟ السؤال ده حيرني في الأول، وبعدين امبارح او اول كده قعدت افكر، فرجعت الى سفر ايه؟ رجعت الى سفر التثنية. في سفر التثنية نلاقي في الاصحاح 28 يتكلم عن الانسان كانسان او عن الجماعة كجماعة مقدسة، سواء على المستوى الفردي إن صح التعبير أو الشخصي أو على المستوى الجماعي. إذا أصرت الجماعة أو أصر الفرد أو الشخص على العصيان ومقاومة الحق، إداهم في أصحاح 28 بالتفصيل كل ما حدث في سبي بابل، كل ما حدث. طبعا فيش وقت نقراها دلوقتي، لكن يا ريت نرجع لها، وهتلاقي موجودة عندك في 28 من الآية 45 ل 58. أحبائي، ده قبل السبي بقد إيه؟ يعني نقدر نقول 850-870 سنة. صور واحد، آسف أقول، الله بنفسه بيبعت العظيم في الأنبياء موسى قبل ما يتولدوا، يعني من قبل ما يدخلوا أرض الموعد، قال لهم هتدخلوا أرض الموعد وبسببكم مش داخل لنا ولا هارون. طب وبعدين؟ قالوا بحذركم. بعد أكتر من 800 سنة هيحصل إيه؟ حكى لهم كل اللي هيحصل في السبت. في إيه أكتر من كده؟ وأيضا لما دخلوا أرض الموعد وأخذوا الأراضي وتقسمت، وكل واحد فرحان إن إزاي ربنا طرد الأمم من قدامهم وداهم نصرات مستمرة وداهم الأرض، وقف يشوع قال لهم بحذركم. في إيه يشوع بعد العز اللي احنا عايشين فيه؟ قال العز اللي انتوا فيه هيضيع بعد 800 سنة إذا إيه؟ إذا صممتوا تدخلوا آلهة غريبة وتعبدوا الأوثان. فأنظرهم قبل ما يدخلوا الإيه؟ قبل ما يدخلوا جوه الأرض الموعد، وأنظرهم بأول قائد وزع الأرض، وبعت لهم مجموعة أنبياء حذروا بإيه؟ ورا بعض. فيش عصر من العصور إلا وبيكلمهم، يبقى عايزين إيه أكتر من كده؟ وأخيرا بعت لهم أربية، ده يعني عمل اللي ما يتعملش مدة حوالي 40 سنة، من سنة 645 قبل الميلاد إلى سنة 605، يعني حوالي 40 سنة. وهو يبكي ويقول لهم في عرضكم، ده انتوا غالين علي، خايف على الهيكل، خايف على أورشليم. يقول ايه اللي بتقوله ده؟ ده كلام يتقال بعد كل القرون دي جاي تقول الكلام ده؟ ده كلام يدخل المنطق؟ خايف على مدينة الله؟ مفيش فايدة. إذن يا أحبائي، ربنا كلمهم بموسى، كلمهم بيشوع، كلمهم بالأنبياء، وأخيرا كلمهم بأرمية، وحصل الإيه؟ وحصل السبي في أيام أرمية. وبرضو أرمية رغم أن بابل قدمت له الفرصة أن ياخد أمجاد، لأن عرفوا أن هو اتكلم عن هذا السبي، وقالوا له تعالى ناخدك ونديك اللي انت عايزه، قال مش ممكن أسيب شعبي، أعيش في الذل مع شعبي. وصمم أنه يقعد في أورشليم أو في مغارة جنب أورشليم ويعيش مع المذلولين في أورشليم، لغاية ما شالوه شيل وجابوه مجموعة منهم إلى أرض مصر، وقتل، قتلوه أيضا في أرض مصر. ليه ربنا سمح بهذا السفر؟ بعد الحاجات اللي احنا شفناها الحلوة دي، في نقطة مهمة، إن الله سمح بهذا السفر ليؤكد ضرورة الطاعة لله. ربنا باله طويل، وربما طولة البال دي تقعد إلى قرون، لكن حتى اللي مش هيدخل تحت التأديب القاسي ويقعد التأديب لأولاده أو أحفاده لازم يعرف إن الخطية خاطئة جدا، والله لا يتهاون مطلقا مع الخطية. ومع هذا أبواب مراحمه مفتوحة، وطريق التوبة مفتوح، والسماء منتظراه، والله يعطيه إمكانيات النعمة الفائقة لكي يرجع ويعيش مع الله. مع طول أنات الله أيضا في هذا السفر نكتشف الرجاء الحي. الرجاء الإيه؟ الرجاء الحي. يعني هتلاقي في كل مرتاه هتلاقي حاجة جميلة. يعني في المرتاه الأولى في الآية 18 يقول إيه؟ يقول بار أنت، أو بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. أنت يا أرميا؟ قال آه، أصل اللي عملوه أخواتي أنا عملته. يا سلام، مش يقول يا رب أنا نبهتهم وأنا ذنبي إيه وليه المر اللي أنا فيه ودول يستاهلوا أكتر من كده. يقول له أنا غلطان لأن دول شعبي ودي مدينتي وده الهيكل بتاعي، كل حاجة من الحاجات دي كأنها بتاعتي. ويقول له يا ربي أنا مش بلومك، بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. أدي أول إشراقة جميلة، إن بدأ إيه؟ بدأ باسم الجماعة كلها إيه؟ إن يعترف إن الخطأ والعصيان من جهتهم، أما الله فبار. فالأصحاح الثاني يقول إيه؟ الآية 17، فعل الرب ما قصد، تمم قوله الذي أوعد به منذ أيام القدم، قد هدم ولم يشفق، وأشمت بك العدو، نصب قرن أعدائك. بدأ الأولاني في الأصحاح الأولاني قال له يا ربي إحنا اللي غلطانين، في الأصحاح الثاني قال له نعرفت الحق وعرفت إن ليك تدبير وخطة وحتحول كل الأمور دي للخير. أما الأصحاح الثالث فإيه؟ فكله كده من أول لآخر الواحد يقراه يسمع العبارة الجميلة، يكفي يقول له مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك، نصيبي هو الرب، قالت نفسي. كل صبحية أول ما أصحى الصبح أقول له يا ربي مراحمك جديدة، اللي فات ده كله ضاع، النهاردة كأني الأول مرة تقابل معاك. مراحمه لا تزول وهي جديدة. مش ممكن، مش ممكن اليأس يدخل إلى قلبي مهما كانت خطاياي، مهما كانت تأديباتك، ولو فقدت الهيكل، ولو فقدت المدينة، ولو ضاعوا الكهنة، مهما اسودت الدنيا، لكن مراحمه إيه؟ جديدة في كل صباح. كل ما أصحى الصبح أقول له دي بداية جديدة، نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. ما ليش في الدنيا أشكرك لأنك مررت الخطية ببقي وحليت الشركة بتاعتك جوايا، فأشكرك لأنك اديتني هذا الإيه؟ هذا الرجاء المفرح. في الأصحاح الرابع الآية 22 يقول له إيه؟ قد تم اسمك يا بنت صهيون. خلاص الآن ده لسه إيه؟ ده ما فيش، ما عداش 3 شهور على الحدث. بيقول لهم أرميه تخافوش، في إيه؟ قال خلاص ربنا إيه؟ قد تم إثمك يا بنت صهيون، تم التأديب بتاعك، لا يعود يسبيك، سيعاقب إثمك يا بنت أدوم. أدوم دول كانوا أي واحد يهرب من أورشليم يخطفوه ويبيعوه لأهل بابل أو البابليين عشان يذلوهم وياخدوا هم الفلوس. ايه رايكم؟ ده لسه مش مثلا بعد سنه بعد 2 بعد 5 بعد 7، ده قعدوا 70 سنه. وارميا من اول ما حصل الحدث، هو طبعا كتب المراسي دي في خلال 3 شهور، قال لهم الموضوع انتهى. ايه انتهى ايه؟ قال ما فيش سبي، خلاص ايه اتأدبتوا، وانا شايفكم وانتوا راجعين، وشايف ادوم ده اللي بيشمت فيكم هو اللي سيعاقب. أما الأصحاح الأخير فيقول عبارة جميلة، آخر عبارة يختم بها السفر، يقول أنت يا رب إلى الأبد تجلس. خلاص يا رب احنا كنا منتظرين أنك ترد الملك، لأن النهاردة بقى مش داود اللي هيملك ولا أولاده اللي يملكوا، مين اللي يملك؟ أنت يا رب إلى الأبد تجلس. ده مين؟ ده المسيح. هاخد آخر حاجة عشان ما أطولش عليكم، مقارنة بين خدمة السيد المسيح وسفر مراكي. الحقيقة السفر مليان بالعبارات الخاصة بالسيد المسيح، والسفر ملخصه كل الذل اللي سقط على آدم بسبب الخطية، شالوا آدم الثاني وقال انتوا براءة، بس ايه تعالوا اتربطوا بي. شبه أورشليم بالأرملة المنسية، وجاب بدل أورشليم إيه؟ كنيسة العهد الجديد، العروس الإيه؟ التي في حضن الآب. في سفر المراثي يقدم لنا في مراسي 1 الآية 12 انكسار قلب التلاميذ وهم يتطلعون إلى الصليب. بصوا للصليب كده لو إزل ده يا رب. الحقيقة في تقليد عند اليهود إن الكهف بتاع أرمية اللي كتب فيه هذه المراسي يقال إن هذا الكهف بجوار أورشليم تحت جبل الجلجسة مباشرة، وكأن أرمية وهو بيتكلم أو هو بيكتب كان بيشوف الصليب. الجميل في السفر أن كل أصحاح ينتهي بصلاة، كل أصحاح مهما كانت السورة المرة ينتهي بدعوة أو صرخة إلى قلب الله، ما عدا الأصحاح الرابع ما فيهوش صلاة، لكن جاب الأصحاح الخامس كله صلاة ختامية للمرساة الرابعة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.